شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثاني.
ثم اتحاد اللفظ دون المعنى عندهم بالاشتراكيون. اتحاد اللفظ دون المعنى هذا الذي يسمى بالاشتراك. إذا كان اللفظ متحدا اللفظ هو عين اللفظ لكن المعنى مختلف. مثال ذلك الساعة. الساعة لفظ واحد لكنها لها معان مختلفة. الساعة الآلة التي يحسب بها الوقت، والساعة تقال لستين دقيقة، والساعة تقال ليوم القيامة، والساعة تقال لشطر الزمن. وكذلك العين، العين لفظ واحد لكن له معاني مختلفة. فالعين تقال للعين الباصرة، وتقال للعين الجارية عين الماء، وتقال لعين الشمس، وتقال للذهب والفضة، وتقال للجاسوس. إذن لها معاني مختلفة. فهذا لفظ واحد له معاني مختلفة، فهذا هو الاشتراك، لأن هذا اللفظ مشترك بين معاني مختلفة فيسمى مشترك. أما اتحاد اللفظ دون المعنى عندهم بالاشتراك معنى، عندهم بالاشتراك معنى. والانفراد الاتحاد فيهما ونسبة اللفظ إلى المعنى. الانفراد معناها الاتحاد في اللفظ والمعنى. الإنسان لفظ ويدل على معنى واحد، فهو واحد من حيث اللفظ وواحد من حيث المعنى. الإنسان لفظ واحد وهو يدل على معنى واحد، فهو واحد من حيث اللفظ وواحد من حيث المعنى، فهذا الذي يسمى بالانفراد، وهو عكس الاشتراك. طيب، الاشتراك والانفراد نسبتهما يقال فيها إنها نسبة اللفظ إلى المعنى، نسبة اللفظ إلى المعنى. هذا اللفظ نسبناه إلى معاني مختلفة أو هذا نسبناه إلى معنى واحد، فهذه نسبة اللفظ إلى المعنى. ثم التخالف بلا بهتان تعدد الألفاظ والمعاني. تخالف تعدد الألفاظ والمعاني. إذا تعدد المعنى وتعدد اللفظ فهذا هو التخالف. الكتاب لفظ وله معنى، والدفتر لفظ وله معنى، والبيت لفظ وله معنى، والقمر لفظ له معنى. هذه ألفاظ متعددة ومعانيها أيضا متعددة، فهذا هو التخالف. إذن القمر والكتاب النسبة بينهما نسبة تخالف، لأن هذا لفظ له معنى مستقل وهذا لفظ آخر له معنى مستقل. ما التخالف بلا بهتان تعدد الألفاظ والمعاني. وإن يكن عدد اللفظ فقط فهو الترادف لدى من قد فرض. إذا تعدد اللفظ فقط فهذا هو الترادف، تعدد اللفظ. مثال ذلك الأسد. الأسد معنى وهو الحيوان المفترس، لكن ألفاظه متعددة، يقال الأسد ويقال الغضنفر ويقال القسورة ويقال السبع ويقال وقال. إذن ألفاظ كثيرة لكنها لمعنى واحد، انها لمعنى واحد. وكذلك الحميم تقال للبارد وتقال للحار وتقال للصديق. لا هذا 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 المشترك، لا هذا المشترك، هذا المشترك انه لفظ واحد، لفظ واحد يدل على معاني مختلفه. لكن مثلا عندهم ان من باب الترادف مثلا قعد، من باب الترادف ذهب ومشى وانطلق وسار، هذه كلها هذه الفاظ كثيره تدل على معنى واحد، تدل على معنى واحد. إذن هذا هو الترادف. ما زلنا في الكلام على النسبة، وقلنا في توشيح الشيخ مختار الحامدون قال في تعريفه للفظ لنسبة نسبة الألفاظ بعضها إلى بعض، ثم اختلاف قال ثم اتحاد اللفظ دون المعنى عندهم بالاشتراك والانفراد والاتحاد فيهما، ونسبة اللفظ إلى المعنى هما. ثم اختلاف اللفظ إلى المعنى هما إن يكون تعدد اللفظ فقط فهو الترادف لدى من قد فرط، وذان عند أهل هذا الشان بنسبة الألفاظ يعرفان. إذن إذا تعددت الألفاظ والمعاني فهذا هو الاختلاف، وإذا تعدد اللفظ فقط فهذا دون المعنى فهذا هو الترادف. اختلاف مثاله الكتاب، هذا لفظ مستقل، القلم لفظ كذلك مستقل، وكل منهما له معنى مستقل. الألفاظ هنا اختلفت، كتاب لفظه يختلف عن لفظ القلم وعن لفظ البيت، والمعاني أيضا تختلف. ما إذا تعدد اللفظ واختلفت المعاني فهذا الترادف، مثل أن تقول الأسد والضيغم والهزبر والسبع والقسورة، هذه ألفاظ مختلفة ولكن المعاني متحدة، هذا الترادف. والنسبة بين النسبة هنا هي نسبة بين الألفاظ، نسبة هنا هي نسبة بين الألفاظ. هذا اللفظ نسبناه إلى معاني متعددة مع أنه اتحد، وهذه ألفاظ مختلفة نسبناها إلى معاني مختلفة، فهذه النسبة تسمى النسبة بين الألفاظ، نسبة الألفاظ، فهذه النسبة تسمى نسبة الألفاظ. وللمعاني نسب تبين هي التساوي ثم التباين. المعاني لها نسب ونسبها أربعة، هي التساوي ثم التباين ثم عموم وخصوص انتسب للوجه، والمطلق رابع النسب. نسب المعاني أربعة، نسبة التساوي ونسبة التباين، ونسبة العموم العموم الوجهي، ونسبة العموم المطلق. ونسبة العموم المطلق هم والمعاني نسب تبين هي التساوي ثم التباين ثم عموم وخصوص انتسب الوجه فالمطلق رابع النسب. فالمتباينان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساوي. متباينان ما لم يلفيا مجتمعين، معناها اللفظان المتباينان المعنيان المتباينان لا يمكن اجتماعهم عكس المتساويين فإنهما يجتمعان. فالمتباينان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساوي. ثم عموم الوجه كون المعنيين اجتمعا وافترقا من جهة، اجتمعا لكن افترقا من جهة، اجتمعا في نقطة معينة لكن افترقا من جهتين. مثال ذلك الكلام والكلم عند النحاة. الكلم جمع كلمة، والجمع أقله ثلاثة، فثلاث كلمات فأعلى تسمى كلمة سواء كانت مرتبة أو غير مرتبة، لها معنى مركب وليس لها معنى مركب. والكلام تقال لكلمتين مفيدتين مركبتين فأكثر، فاجتمعان في نقطة وهي ثلاث كلمات فأكثر مفيدة مركبة، مثل قال وقال الله لا تتخذوا إلهين. هذه الآية كلام لأنها مركبة من كلمتين فأكثر مفيدتين، وهذه الآية أيضا كلم لأنها مركبة من ثلاث كلمات فأكثر. وينفرد الكلام بمثل قول الله تبارك وتعالى قال رجلان، قال رجلان هذا كلام ولكنه ليس كلمة لأنه لا يتركب من ثلاث كلمات، لأنه أقل من ثلاث كلمات، فهو كلام ولكنه ليس كلمة. إذن انفرد من هذا الوجه وينفرد، إذن وجدنا طرفا افترق مع هذا الطرف، افترق فيه أحد اللفظين عن الآخر، اجتمعا في طرف، وهذا الطرف الأول لا يفترق عنه، الطرف الثاني لا يفترق عنه فيه، مثل قولك زيد عمرو خالد هذا كلم ولكنه ليس كلام، كلم لأنه يتركب من ثلاث كلمات ولكنه ليس كلاما لأنه ليس مركبا تركيبا مفيدا، أنه لم يفيد. إذن هذه النسبة، النسبة إذن بين الكلمة والكلام هي نسبة العموم والخصوص الوجهي لأنهما اجتمعا في نقطة وافترقا في نقطة. يمكن أن يعبر عن ذلك بأن أي معنيين يجتمعان يتحدان في نقطة معينة ويفترقان فيما سوى ذلك تسمى النسبة بينهما نسبة عموم وخصوص. فالمعموم الوجه كون المعنيين اجتمعا وافترقا من جهتين، كون المعنيين اجتمعا وافترقا من جهتين. معمول وجهك والنوعين اجتمعا وافترقا من جهتين. أما إذا افترقا واجتمعا من جهة فهو العموم المطلق. أما إذا اجتمعا وافترقا من جهة فهو العموم المطلق. إذا كان الاجتماع والافتراق من جهة واحدة فهذا العموم المطلق. مثل الكلام والقول، أو الكلم والقول. الكلم يتركب من ثلاث كلمات أكثر، والقول يقال لكل نطق، سواء كان كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات أو أكثر. فزيد قام بالعمل، هذا كلم وهو قول، ولكن زيد لوحدها قول وليست كلم، ما يفترقان في من جهة واحدة. هي أن زيد لا يجتمعان فيه، زيد لوحده لا يجتمعان فيه، وأما باقي الجهات فيجتمعان فيه. وهي عبارة، فهذه هي نسبة العموم المطلق، وهي عبارة عن نسبة الجزء إلى كله، عبارة عن نسبة الجزء إلى الكل. وكل ما تقابل الشيئان فمتناقضان. التقابل اللي هو التباين، نسبة التباين الآن. كلما تقابل الشيئان، سيفصل في نسبة التباين، احنا قلنا نسبة أربعة، لكن سيفصل في نسبة التباين. وكلما تقابل أي تباين، كلما تقابل الشيئان فمتناقضان أو ضدان، فمتناقضان أو ضدان وكلما تقابل الشيئان فمتناقضان أو ضدان أو متضايفان أو ملكة وعدم، فهذه أربعة. إذن أقسام التباين هذه، كلما تقابل الشيئان إما أن يكونا نقيضين، وإما أن يكونا ضدين وسيفصل فيهما، وإما أن يكونا متضايفين مثل نسبة البنوة والأبوة. البنوة والأبوة، زيد ابن خالد، هذه تضايف. فالنسبة في التقابل هنا، لأن زيد ابن بنوة، خالد أب، بنوة أبوة، هذه تضايف. والله أو عدم وملكته، عدم وملكته مثل العلم والجهل، ومثل مثل العلم والجهل. هذا العلم ملكة والجهل عدم. نعم. وكل معلومين لن يجتمعا والارتفاع فيهما لن يقع. كل معلومين لن يجتمعا والارتفاع فيهما لن يقع، هما النقيضان. المعلومان إذا كان لا يمكن اجتماعهما معا ولا يمكن ارتفاعهما معا فهما النقيضان. متباينان إذن، إذا كان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا هما النقيضان. مثال ذلك الموت والحياة، لا يجتمعان. الشيء لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا معا. الشيء إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، لا يمكن أن يكون خال من الحياة وخال من الموت في نفس الوقت. إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، ولا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يكون الشيء أيضا حيا وميتا في نفس الوقت، فهما لا يجتمعان ولا يختلفان، العدم والوجود. لا يمكن الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، لا يمكن أن يكون خاليا من العدم والوجود معا، ولا يمكن أيضا أن يجتمع العدم والوجود معا، يمكن أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في نفس الوقت. وكل معلومين لن يجتمعا والارتفاع فيهما لن يقعاهما النقيضان، وإن أمكن ذم جمع ورفع، وإن أمكن ذم جمع ورفع وإن أمكن ذم جمع ورفع وكل معلومين لن يجتمعا والارتفاع فيهما لن يقعاهما النقيضان، وإن أمكن ذم جمع ورفع بخلاف يسمى بخلاف سمي هذا، بخلاف سمي هذين. مثالهما البيت والجبل، يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، يمكن أن يرتفع البيت وأن يرتفع الجبل، أنا لا يكون هناك جبل ولا يكون هناك بيت، ويمكن أن يجتمع أن يوجد البيت والجبل في نفس الوقت. ثم هما ضدان حيث امتنعا جمعهما وصح أن يرتفعا إن تختلف حقيقة. ثم هما ضدان، هما ضدان يسميان ضدان متقابلان، يسميان ضدان، يسميان ضدين إذا أنهما ضدان حيث امتنع جمعهما وصح أن يرتفع. مثلا السواد والبياض لا يمكن أن يجتمعا في نفس النقطة في نفس الزمن، لكن يمكن أن يرتفعا، يمكن أن يكون الثوب أو الشيء ليس أبيض وليس أسود، إنما يأخذ لون آخر إن تختلف حقيقة، لأن الحقيقة طبعا حقيقة السواد تختلف عن حقيقة البياض، تختلف حقيقة وإلا فذلك المثلان فادرك كل، إلا بأن لم تختلف حقيقة فهذان المثلان، المثلان اللذان لا يمكن جمعهما معا ويمكن أن يرتفعا، مثل الغراب والغراب، هذا مثلان لا يمكن جمعهما مع لا يمكن أن تجعل ذات الغراب في ذات الغراب، ذاتين مختلفتين، لكن يمكن رفعهما معا، يمكن أن يكون الغراب غير موجود أصلا، جنس الغراب يمكن أن لا يكون موجود، يعني هذا مثلان. كذلك القلم والقلم مثلان، هذا لا يمكن جمعهما، لا يمكن أن نجمع أن نجعل عين هذا القلم في عين القلم الآخر، أن نذيب مثلا عينه في عينه، يعني أن نحكم ب ولكن يمكن أن يرتفع. نعم، بعد هذه المقدمة اتضح لنا التي اتضحت لنا أنها نسب المعاني، فالنسبة بين هذا العلم وسائر العلوم الشرعية هي نسبة العموم والخصوص الوجه، نسبة العموم والخصوص الوجه، لأن هذا العلم يشترك مع علوم الشريعة في دائرة ويستقل هو بدائرة وتستقل علوم الشريعة بدوائر أخرى. من هذه المقدمات أيضا كذلك يجمعها قول المقري: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا، موضوع هذه موضوع تلا وواضع. الواضع هذا العلم أساسه الأول ومادته الحقيقية ومنبعه الأصيل هو الكتاب والسنة، فقد كثرت الآيات في كتاب الله التي تبين أمراض القلوب وأدويتها وغوائل النفس وأسباب تزكيتها، وقد كثر ذلك أيضا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الآيات وصف بعض الأخلاق بأنها من أمراض القلوب، ففي بداية سورة البقرة ذكر الله تبارك وتعالى بعض أوصاف المنافقين، في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون في قراءة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض في قلوبهم مرض. وذكر كذلك في أوصاف الذين أبوا منهج الله ورسوله في سورة الأعراف قوله تبارك وتعالى: ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في حديث النعمان بن بشير عند الشيخان الذي رأيناه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته كان التلقي في هذا العلم من الوحي المحض، كان الصحابة يتلقون الوحي المحض إما من كتاب الله وإما من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما أصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي، قد قال فيه الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد تربى الصحابة على هذا وربوا عليه التابعين، وكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا لجميع الجوانب التي بها أتى بها هذا الدين، ومنها جانب تزكية النفس وتطهير القلوب. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون ويشتدون ويجتهدون في الحرص على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتقليده وامتثال أوامره والتخلق بأخلاقه، ولكن مع ذلك غلب على كل واحد منهم جانب معين، لأن الكمال البشري لم يعطى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أعطي الكمال في جميع الجوانب. كان كاملا في الجانب السياسي، كان كاملا في جانب التربوي، كان كاملا في جانب طهارة القلب وتزكية النفس، كان كاملا في جانب العلم، كان كاملا في جانب معاشرة الناس، كان كاملا في جانب الحرب والشجاعة، كان كاملا في كل الجوانب. لكن الصحابة تفاوتوا، غلب على كل واحد منهم جانب معين، منهم من غلب عليه جانب الشجاعة لأنه طاوعته فيه قوة، فهناك جوانب معين تطاوعه قواه فيها فيبرز فيها، فمنهم من برز في الشجاعة، فمثلا منهم من برز في العدل والصرامة في الحق كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم من برز في السبق بالخير كأبي بكر، ومنهم من برز في الشجاعة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ومنهم من برز في العبادة والورع كعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون، والزهد كعثمان بن مظعون، ومنهم من برز أيضا في الزهد كأبي ذر الغفاري، وتربى التابعون على هذا، وكل منهم كذلك كل من التابعين غلب عليه جانب معين، فمنهم من غلب عليه جانب العلم، من غلب عليه جانب الجهاد، من غلب عليه جانب الزهد، فمثلا الفقهاء السبعة، في المدينة غلب عليهم جانب الفقه والعلم كسعيد بن المسيب كابن شهاب بن الزهري وعروة بن الزبير، ونرى مثلا أويس القرني والحسن البصري غلب عليهم، وسفيان الثوري من أتباع التابعين غلب عليهم، مع هذا كله مع أن هؤلاء جميعا يلتزمون الإسلام بكل تفاصيله، لكن كل واحد منهم يغلب عليه جانب معين. هؤلاء غلب عليهم أيضا جانب الزهد والتقلل من الدنيا والانقطاع للعبادة، وهذه لكن جانب الزهد بالذات والانقطاع عن العبادة غذاه الواقع الإسلامي آنذاك، الواقع الإسلامي الذي يوجد فيه فتن داخلية فر الزاهدون منها المنقطعون للعبادة، والذي وجدت فيه إراقة دماء زكية حزنوا عليها حزنا شديدا، والذي وجدت فيه أيضا طبقة من الماجنين المترفين الذين خالفوا منهج الله ورسوله، فما رضي هؤلاء أن يعيشوا معهم على الأقل في جو العام، فأرادوا العزلة عنه، ومن هنا بسبب هذه العوامل برز بشكل مقنن وبشكل واضح ومتميز الجانب البعد الزهدي وبعد الانقطاع للعبادة، لأنه لم يكن بارزا بذلك الشكل في العصور الماضية، وإنما كان هناك كما قلنا كل شخص يغلب عليه جانب معين، لكن لم تكن مدرسة بعينها، ولم يكن جانب، ولم يكن هناك جانب، هناك جانب واضح، هناك مجموعة مثلا معينة تتميز بهذا السلوك وتعرف به. فعندما غلت هذه العوامل هذا الجانب برز في البصرة والكوفة أول ما برز بشكل جماعي في البصرة والكوفة، ثم منها انتشر إلى الشام ومصر ومكة وسائر بلاد الإسلام. وكان أول ما برز في هذا، من أوائل ما برز في هذا، هو مجموعة بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، بعد مقتله برزت مجموعة حزنت حزنا شديدا وندمت ندما شديدا واعتزلت الناس وسميت بالبكائين التوابين. ثم اعتزل الناس أيضا مجموعة من خيار الناس، اعتزل المجتمع مجموعة، اعتزل يعني ليس المجتمع، لم يعتزلوا المكان الجغرافي، وإنما اعتزلوه، اعتزلوا عزلة نفسية. فهناك مجموعة من خيار الناس من العلماء الفضلاء متمسكين بالكتاب والسنة، المشتغلين بتعليم الكتاب والسنة وتعلمهما، والصادعين بالحق مع ذلك، والذين غلب عليهم الخوف الشديد حتى ظهر فيهم الصعق والإغماء بسبب قراءة قراءة آيات كتاب الله. هذه الجماعة ظهرت ما هو الذي تميزت به؟ تميزت بأنها اعتزلت الأمور السياسية وتدبير الحياة الإسلامية، فاعتزلت للعلم والعبادة. ومن هؤلاء عامر بن عبد الله بن الزبير وصفوان بن سليم وداود الطائي وعطاء السلمي وإبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار ورابعة العدوية وبشر الحافي وعبد الواحد بن يزيد وغيرهم. وفي نفس الفترة أيضا ظهر شيء جديد، وهو بناء دور خاصة بالعبادة زيادة على المسجد. وكان ذلك أول وكان أول ذلك ما قام به معضد بن يزيد العجلي عندما اتخذ هو وأصحابه دورا في الجبال للعبادة، دورا في الجبال للعبادة. ثم كانت أول دار للعبادة ليست مسجدا، بناها أحمد بن علي الهجيمي المتوفى 200 للهجرة، أحمد بن علي الهجيم، أول دار في البصرة، دار العبادة يلتقي فيها العباد وللذكر والسماع. وشاع لقب الزهاد والعباد والقراء، عن هذه الجماعات أصبحت تعرف باسم الزهاد العباد القراء، أصبحت جماعة متميزة. بعد ذلك ظهر اسم التصوف، أول ما ظهر على يد على الراجح على يد أبو هاشم الكوفي الصوفي، أول من عرف بهذا الاسم، المتوفى سنة 150 للهجرة، 150 للهجرة. وقيل إنه ظهر أول ما ظهر على يد جابر بن حيان تلميذ جعفر الصادق، متوفى 208 للهجرة. عندما ظهر هذا الاسم أصبح أهله متميزون، وأصبحت مدرسة واضحة تسمى مدرسة التصوف. وعبر التاريخ يمكن أن نقسمها إلى ثلاث اتجاهات رئيسية. الاتجاه الأول هو اتجاه الزهد، اتجاه الزهدي، وإنه كانوا زهادا عبادا مستقيمين ورعين، يكثرون من القصص والوعظ، ويلتزمون السنة والكتاب. وهذا الاتجاه من أصحابه الجنيد السالك، وشيخه الحارث المحاسبي، وخاله السري السقطي، وأبو سليمان الدهراني معروف الكرخي، وأحمد بن أبي الحواري، وابن منصور الشطوي شيخ البخاري، ومحمد بن الحسن بن الفضل بن العباس شيخ الخطيب البغدادي، وأبو محفوظ، وأبو عبد الرحمن السلمي، وغيره. الاتجاه الثاني هو الاتجاه المعرفي التقنيني، اتجاه المعرفي التقنيني، وأكثر أصحاب هذا الاتجاه من المصطلحات في هذا الجانب ومن التقنين والتنظير، ومن هؤلاء من أصحاب هذه المدرسة أبو بكر الشبلي، وأبو يزيد البسطمي، أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي الاتجاه الثالث هو الاتجاه الفلسفي. وقد أكثر أهله من التأمل التجريدي النظري ومن العبارات الغامضة والمفاهيم الغريبة، وبرزت عندهم بعض الشطحات المخرجة من الملة بسبب اعتبارهم أن حال السكر أفضل من حال الصحو، والسكر صاحبه فاقد العقل وما يصدر عنه لا يحاسب عليه، وبسبب أيضا هذه الفكرة وبسبب اعتقاد الأتباع أن حال السكر أفضل من حال الصحو تبنوا بعض الشطحات التي صدرت عن بعض هؤلاء في حال السكر. ومن أصحاب هذه المدرسة ذنون المصري والحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن هود والتلمسان، وغيرهم.
تجاد التصوفي. تجاد التصوفي.
نعم. وفي أواسط القرن الخامس تطور المنهج الصوفي فظهرت طرق الصوفي كالطريقة القادرية المنسوبة إلى عبد القادر الجيلاني، والطريقة الرفاعية المنسوبة إلى أحمد الرفاعي، والطريقة الشاذلية المنسوبة إلى أبي الحسن الشاذلي، والطريقة التيجانية نسبة إلى أحمد التيجاني، والطريقة النقشبندية نسبة إلى النقشبندي، وغيرها من الطرق، وهي عبارة عن اختيارات واجتهادات من الأوراد. ولا شك أن التصوف عموما في مجمل تاريخه عرف لم يكن خيرا محضا ولم يكن شرا محضا، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه سنة في جميع الاجتهادات وفي جميع سلوك غير المعصوم، وفي جميع الاجتهادات لا بد أن تكون فيها الخطأ والصواب، ولا بد أن يكون فيها الموافق للحق والمبطل. ولكن بالنسبة للتصوف
وخصوصا في العصور المتأخرة ارتفعت فيه نسبة الانحراف والإبطال والبعد عن الحق بسبب حب الزعامة والتصدر أو حب الارتزاق جمع المال عندما أصبح هناك مشايخ وهناك طرق صوفية وأصبح التلاميذ يخدمون أشياخهم ويبذلون لهم الأموال وبسبب الزنادقة الذين دخلوا من هذا الباب أيضا وروجوا سرا بعض زندقتهم وبسبب أيضا الجهل الذي كثر وعم في العصور المتأخرة ولهذا قال أحد مشايخي وهو محمد بن مين قال ولا أراك للدليل الهادي تجد في الداني من البلاد والاقتداء بالجاهل الضليل أضر من سير بلا دليل وما ضلال أكثر الجهال إلا من الأئمة الضلال وما ضلال أكثر الجهال إلا من الأئمة الضلال فلهذا احتاج هذا الجانب إلى التنقية وهو جانب التصوف احتاجت ككل العلوم لكن حاجتنا إلى الغربلة والتمحيص والموازنة فيما كتب في التصوف وخصوصا في العصور المتأخرة حاجة مريحة تحتاج كل العلوم كالفقه مثلا أن يغربل وأن يرمى أن يطرح منه ما يخالف الكتاب والسنة وأن تطرح منه الأقوال الشاذة والضعيفة وأقوال المغرضين والمبطلين والمتسلفين والمفتسقين ولكن في جانب التصوف يحتاج الأمر كذلك إلى جهد كبير وكذلك نعم وما بالنسبة لتأليفي في هذا العلم فسنذكر فيه بعض المؤلفات عبر التسلسل التاريخي مثلا من أول ما وصل إلى أيدي المسلمين من التآليف في هذا الفن هو كتب أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي العنزي وهذا من علماء القرن الثالث لأنه توفي 243 للهجرة على كتبه منها كتابه رعاية حقوق الله وهذا الكتاب اختصره عبد العزيز بن عبد السلام السلمي في كتابه مقاصد الرعاية ثم كتابه التنبيه على أعمال القلوب في الدلالة على توحيد على الوحدانية، في الدلالة على الوحدانية. وكتابه المسائل في أعمال القلوب والجوارح، وكتابه الصبر والرضا. ومن علماء القرن الرابع أبو بكر محمد بن إسحاق الكلابالي الحنفي، وألف كتابه تعرف لمذهب التصوف، التعرف لمذهب التصوف. ومن علماء ومن علماء القرن الرابع كذلك أبو طالب المكي، وألف كتابه أتر القلوب، وكان من المصادر الأساسية لأبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين.